بشر بعاشور يوم من لفا انذبح خويا وعلى الدنيا العفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لست أنساه طريدا، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى. لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا، وسرى بالأهل بملحوب الطريق يقصد البيت مجدا قاصد البيت العتيق. وإذا الها وقد جاءته كتب الكوفة بالعهد الوثيق. نحن أنصارك فاقدم فسترى قرة عين. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة، إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلا. قال: كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. ونزل مولانا الحسين في كربلاء عليه السلام بعدما توقف الجواد في هذه الأرض وسأل عنها، فقالوا: نينوى الطيف العاقر. قال: أعوذ بالله من العقر، ألها اسم غير هذا؟ قالوا: كربلاء. فنزل فيها مولانا الحسين عليه السلام، حطوا على أهل وادي يا عزوتي ويا صحبي، حطوا على أهل وادي يا عزوتي ويا صحبي حطوا على هالوادي ونصبوا الأظل فيها وحطوا على هالوادي يا عزوتي ويا صحبي حطوا الأظل بيها وحطوا على هالوادي ويا ناسنا بسألكم وأنا خبير بسماها هذه الأراضي جدي كرب وبلا سماها وحسينا هذه الأراضي جدي كرب وبلا سماها يروي ثراها دمي يروي ثراها دمي وتشح علي بماها وراضي أنا بها التربة وحطوا على هالواد كل من يشيل حظا وكل من يشيل سعدا وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المدة وحطوا على هالواد العقيلة زينب كأني بها نادت خوي عنها الدار خلا نشيل خوي عنها الدار خلا نشيل والشيلة تصير بليل أخاف تدارك الخيل وأنا مقدر على فقدك قل لأخويا مرجل أدري إيك ترضى تنسبي سكنة أشوف الدار وحشة وحش من بتها قال لها مولانا يا زينب هيهات هنا المصارع هنا القتل هنا المايات نادت أجل وصوبنا قبل ترحلون أجل وصوبنا قبل ترحلون وقبل على الغبرة تنام إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى هذه الآية المباركة التي يقول فيها سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هنا إشارة إلى هذه الصدقة المتعارفة والمتعارف عند الناس جميعا على أن الصدقة عندما يقال صدقة هذا المقدار من المال الذي يدفعه الإنسان في عانة الفقراء في عانة المحتاج. هذا أول ما يتبادر إلى الذهن حول هذه العبارة صدقة. وفعلا الآيات أشارت إلى هذا النوع من الصدقة، والروايات كذلك حبذت وندبت إلى أن المؤمن عليه أن يتعاطى مع الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة الصدقة، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عندنا الصدقة عندما يخرج الإنسان قصدا من ماله متصدقا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذه المعاملة تحيي عنده شعور، الشعور الإنساني، الإحساس اتجاه الآخر، خاصة إذا كان فقيرا، إذا كان من المحتاجين. وهذا الحس نحن نحتاجه، لأنه المشاعر الإنسانية إذا فقدها الإنسان مع شديد الأسف سوف يكون إنسان غير متفاعل مع الأوضاع، مع الحالات التي تكون في المجتمعات. ولذلك كثير من المسائل التي أمر بها الشارع من شأنها تربي الإنسان، تربي الإنسان حساً، روحاً، عقلاً، نفساً. المسائل التي يزاولها الإنسان وخاصة في جانب العبادات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، سواء كانت على مستوى واجب أو على مستوى مستحب، تربي قضايا في نفس الإنسان، إما كمالات عقلية أو كمالات روحية أو كمالات نفسية أو كمالات أخلاقية كما تقدم في ليلة البارحة. والصدقة أيضا تقوم بهذا العامل، تربي عند الإنسان هذا الحس، الشعور بالآخر، تحسس آلام الآخر. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ولذلك الفرد يعتبر جزء من هذا الجمع، من هذا المجتمع، ولذلك لا بد أن يشعر ما يحتاجه الآخر، ما يحتاجه أفراد هذا المجتمع. إذا كانت عنده قدرة مالية، أو كان مثلاً عنده ثقافة معينة، أو كان عنده مثلاً جاه، أو كان عنده نفوذ، يعمل في الساحة بقدر ما أعطاه الله عز وجل من إمكانيات وملكات، لأنها تعتبر نعم من نعم الله، ويجب أن نشكر الله عز وجل على نعمه. ولكن الشكر لا يقف عند مستوى اللفظ، يقف أيضاً ينتقل لمستوى العمل، التطبيق في الخارج، إبراز هذه الحقيقة في الخارج، أن يكون لنا عمل في الخارج، عمل ملموس. ولذلك نهيب بهذه المؤسسات الخيرية الموجودة في مجتمعنا، والذي يعمل فيها ثلة من المتطوعين جزاهم الله خير. جمعيات البر تقوم بهذا الدور، ترصد مجموعة من الأموال من صدقات الناس، وتقوم بمشروع بحث عن الحالات، ثم توصل هذه الحقوق إلى أهليها، وهذا يعتبر عمل رائد وعمل مقدس، عمل تطوعي ندبت إليه الشريعة. وهؤلاء الذين يقومون على هذه المشاريع يعتبرون فخر لمجتمعنا في الواقع، لأن هذا النوع من التكافل مطلوب في مجتمعاتنا. زاد الله سبحانه وتعالى وبارك في هذه الجهود. الجانب الآخر، الصدقة عندنا تنقسم إلى قسمين: الصدقة التي نستطيع أن نصطلح عليها بالصدقة المادية، يعني هذا التعاطي بالمال، طلع لك مقدار من المال وتدفعه إلى الفقير، تعطيه الفقير. وعندنا قسم آخر يتعلق بتوسع مفهوم الصدقة، لأن الروايات عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت وسعوا في مفهوم الصدقة بأنها لا تقتصر فقط على هذا التعاطي المالي، بحيث واحد مثلا يعطي محتاج مقدار من المال، إنما هناك صدقة بنحو معنوي. وهذا النوع من الصدقة سوف نتعرض له إن شاء الله بعد أن نفرغ من القسم الأول الصدقة المادية وما يدور حولها من بعض المسائل، نتطرق لها إن شاء الله، ثم نتطرق إلى القسم الآخر من الصدقة وهو الصدقة المعنوية، وهي تشمل جميع عمل المعروف، كل عمل في معروف، كل عمل بر يصدق عليه في الأخبار بأنه صدقة. وخلينا نشوف أولاً الصدقة المادية، الصدقة المالية، أصل الصدقة ما هو؟ هل إحنا نعرفها؟ إحنا الصدقة طلع لك ريال 10 ريال تدفعها للفقير أو لجمعية البر أو توصلها إلى المحتاج. هذه الصدقة الأصل الشرعي فيها ما هو؟ الأصل الشرعي بأنك تخرج من مالك وتعطيه الفقير حالاً، لاحظ؟ وهذا ما كان عليه الحال في عهد النبي، في عهد الأئمة، في عصر التشريع، كانت الصدقة تتعاطى بهذا المعنى. الأصل في الصدقة هو هذا، تخرج من مالك وتدفعه الآن، تعطيه للفقير حالا. ها هي الصدقة بالمعنى الشرعي، لكن هل هذا المعنى موجود حاليا الآن؟ يعني قد يكون نادرا أن الإنسان مثلا يروح إلى بيت الفقير ويعطي الفلوس بنفسه، أو يشوف واحد مثلا يجي مثلا يستعطي ويعطيه مقدار من المال، قد يشك في حاله، يقول هذا الإنسان مثلا أخذ قضية التسول مهنة، والبلد هنا يحاربون ظاهرة التسول وما شاكل ذلك. البعض مثلا يأخذ أساليب مختلفة لأجل تحصيل المال، فما أمسى حالة الفقر ظاهرة واضحة كما كانت سابقا، مع أنه يوجد فقر ويوجد من يتعفف ويوجد العوز موجود في مجتمعنا، لا ننكر هذه المسألة، لكن هل كان كما كان سابقا؟ هل أمسى كما كان سابقا؟ الغالب هو الفقر في السابق، وتعرف أن هذا فعلا فقير، تتحقق من حاله أو متحقق من حاله، فتكون الصدقة إذا وضعت وضعت في محلها الصحيح، لأن الصدقة تذهب إلى المحتاج، إلى الفقير. ولو أنه الفقهاء عندنا صدق عندنا فقير بالمعنى الشرعي، الفقير بمعنى الشرعي الذي لا يجد قوت سنته لا بالقوة ولا بالفعل، وعندنا المسكين أسوأ حال كما يعرف الفقهاء في رسائلهم العملية عندما يأتون إلى مبحث الفطرة مثلا، زكاة الفطرة التي تعتبر واجبة، يتعرضون لهذه المسألة في الأحكام بأنه الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة، طبعا هذا مبحث آخر يعتبر الصدقة الواجبة التي سوف أتعرض لها إن شاء الله، الصدقة أيضا واجبة ومستحبة. الفقير الذي لا يجد قوت سنته لا بالقوة ولا بالفعل، والمسكين أسوأ حال من الفقير، لا يجد قوت يومه لا بالقوة ولا بالفعل، يعني قضية مسكين نادر لم يكن معدوم. والفقير في زمننا هل يوجد فقير ينطبق عليه هذا المعنى بحيث لا يجد قوت سنته لا قوة ولا فعل، يعني ما عنده مهنة يتكسب منها ولا جهة تدر عليه مالا، مثلا راتب ما راتب أو محلات أو غير ذلك أو أجارات بالقوة، يعني يطلع يشتغل في الفلاحة، إذا طلع وقام يبيع ويشتري يجي له مال، هذا بالقوة، بالفعل يعني هناك جهة تمده بالمال، معاش ينزل في حسابه أو يستلم راتب على وظيفة وما شاكل. ولذلك الأصل في الصدقة أن يدفعها الإنسان المقتدر للفقير حالا، إذا لم تكن هذه الحالة متحققة هذه الأيام فيتم العزل. هنا رأي للفقهاء في مسألة العزل، فقط تنويرا للرأي العام. لما أنا أعزل الصدقة، أنت عزلت صدقة وعندك صندوق في بيتكم أو علبة مثلا تجمع فيها الصدقات، وتقول أنا ما تمكن من أني والله أعرف هذا فقير ولا هذا فقير، أو أنا ما تمكن أن أودي هذه الصدقة أدفعها للفقير، وأنا أنتظر أجمعها حتى بعدين أوديها إلى وين؟ إلى جمعية البر، أو أن أوصلها إلى الفقير المستحق. هذا العزل ماذا يقول فيه بعض الفقهاء؟ يقولون هذا العزل لا يعد، هذا المال المعزول لا يعد صدقة وإن نواه صدقة، لأن الأصل في الصدقة أن تدفع للفقير حاله. فما الحل في ذلك؟ الحمد لله علمانا جاءوا بحلول كثيرة، من جملتها الحلول، الحل الأسهل أنت تأخذ وكالة عن الفقير، تأخذ وكالة بأنك تقبض الصدقة عنه، فإذا عزلت تلك الصدقة معناها قبضتها بالوكالة عن الفقير، فيصدق عليها بأنها صدقة، وتترتب الآثار من دفع البلاء وشفاء المرضى وما شاكل ذلك. لاحظ، البعض يقول أنا ما أقدر أخذ وكالة من الفقير. أغلب مشايخنا، أغلب الوكلاء المراجع عندهم وكالة عن الفقراء، فقط تقول له بالهاتف، ما تأخذ نص دقيقة، قل له شيخنا كذا سيدنا عطني إذن بعزل الصدقة حسب وكالتك عن الفقراء، يقول لك أنت مأذون بالعزل، خلاص جمع الصدقة عندك، متى ما حبيت توديه إلى الجمعية وتسلمها إلى الفقير اللي أنت تعرفه، وإذا كان بعد فقير من الأرحام أولى، فهذه تكون فعلا صدقة وتترتب عليها الآثار. أما العزل دون إيصالها إلى الفقير أو من دون وكالة على الفقير، طائفة من أهل العلم يقولون لا تعتبر هذه صدقة، ولا يترتب عليها الأثر من دفع البلاء شفاء المرضى ومشاكل. الجانب الآخر، الصدقة عندنا أيضا تنقسم إلى قسمين: صدقة الواجبة مثل زكاة الأموال، وعندنا الصدقة الواجبة الأخرى وهي زكاة الفطرة المعروفة في رمضان، وعندنا أقسام أيضا للصدقة أخرى: صدقة لليل، صدقة للنهار، صدقة علن، صدقة سر. ما نريد نتكلم لا عن الصدقة الواجبة، لا نريد أن نتكلم عن الصدقة الواجبة لأن التفاصيل فيها كثيرة، مصادقها أيضا في المجتمع قليلة. الفطرة تكون في شهر رمضان، أما زكاة الأموال اللي عنده إبل وعنده ذهب وعنده قمح تتعلق بأفراد بجماعات خاصة. لكن الصدقة المستحبة هي التي ندبت إليها الروايات، والتي تترتب عليها آثار جد كثيرة، حتى وصلت بعض ما استقصيت من الروايات تصل إلى 30 أثر وأكثر. 30 أثر يترتب على الصدقة المستحبة اللي تدفعها للفقير من مالك. وطبعا الصدقة تعتبر عبادة، يشترط فيها نية، ويشترط فيها نية القربى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل خالص لوجه الله تعالى، لا يكون فيه رياء أو طلب منفعة من منافع الدنيا، لا تبطل الصدقة بهذا النوع أو بهذا العنوان تبطل، لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنت متقرب بها إلى الله، لأنه جميع شؤون العبادات نتعاطى معها، نتعامل معها وفق هذه القاعدة. كل مسألة عبادية، حتى خروجك من بيتك، مجيئك للحسينية أو ذهابك إلى المسجد، هذا عبادة، لابد يكون فيه نية، لابد تكون فيه نية، نية تتقرب بهذا العمل إلى الله، لأن عمل مشروع، لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالأعمال المشروعة. مو إحنا نكيف الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، يصبح ابتداع بدعة. الأعمال المشروعة التي تعد عبادات يجب فيها نية، لازم أنوي، ليش رايح الحسيني أنا، ليش رايح المسجد، أتقرب إلى الله بهذا العمل، وأن يكون خالصا لوجه الله، لا أطلب به منفعة من منافع الدنيا ولا رياء وما شاكل هذا. ثم هذه الصدقة المستحبة الله سبحانه وتعالى يرتب عليها آثار كثيرة جدا، ولذلك الآية الكريمة ماذا تقول؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الآية واضحة في دلالتها على أن الصدقة تقوم بعنصر ماذا؟ التطهير والتزكية، هذه من آثارها التطهير والتزكية، هذا بخلاف ما ذكرته الروايات الذي سوف أذكره في مسرد كامل بأنه يتصل إلى 30 أثر يترتب على الصدقة. ولذلك أريد أن أشير إلى معنى بأن الصدقة حتى تتحقق بالشروط الشرعية يجدر بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه الضوابط. ضابطة الأولى أنها إما أن تصل إلى الفقير أو يكون بوكالة عن الفقير إذا أراد أن يعزل. الأمر الآخر هي أمر عبادي، يتقرب به إلى الله، ينويه متقربا به إلى الله عز وجل، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. الأمر الآخر التصدق من المال الطيب. الله طيب، ما يأخذ إلا طيب سبحانه وتعالى، ولذلك المال إذا زكى وتصدق به المؤمن أو المسلم، هذه الصدقة يترتب عليها الأثر الفعلي. ولذلك مولانا الصادق عليه السلام إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالدنانير الذهبية، وإذا أراد أن يدفعها للفقير عطرها، ثم إذا وضعها في يد الفقير يقوم فيقبل يد نفسه سلام الله عليه. فسئل عن ذلك قال نعم، الصدقة المفروض أن تكون جزلة. لذلك احنا شفنا طبعا ما في مانع أن تكون الصدقة ريال أو حتى نص ريال أو حتى قرش، الله يقبلها حسب النية وحسب القدرة مثلا، لكن الأفضل لمن يقتدر أن تكون الصدقة جزلة، وإذا كلها ريالات صدقة جزلة يعني صدقة جيدة. الإمام الصادق يتصدق بالدينار الذهب، كان إلى قيمة في ذلك الوقت، ويعطره يقول لأن الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله، فلا بد أن يكون من مال طيب جزلة. وإذا عملنا بالاستحباب بعد الإمام الصادق كان يعطرها ثم يقبل يد نفسه سلام الله عليه، يقول لأنها أول ما تقع تقع في يد الله سبحانه وتعالى. طبعا يد كناية عن أمر آخر، ليس اليد التي يقول بها المجسمة، وإنما كناية على أن الله يأخذ هذه الصدقة، يقبل هذه الصدقة سبحانه وتعالى، ويرتب عليها الأثر بقدرته عز وجل، بحيث مثلا يذلل بعض المسائل التكوينية لهذا العبد كالتوفيق، ويدفع البلاء ويشافي المرضى، بمسائل غير مقدورة بالنسبة للإنسان، قد يعمل بالأسباب لكن ما يحصل النتائج، صحيح ولا مو صحيح؟ قد يمكن يأخذ علاج ويروح الطبيب ويسوي عمليات، يروح مستشفيات ضخمة، يدفع آلاف الريالات لكن ما يحصل فائدة، لكن هذا المقدار من المال له هذا الحراك، له هذا الأثر. إذن أيها الإخوة الكرام، نلتفت إلى هذه الضوابط فيما يتعلق بالصدقة، ثم يأتي الإمام سلام الله عليه يعطينا تقنين آخر فيما يتعلق بالزكاة المادية المالية، وهو ترشيد. هذا الترشيد يقول أين أضع هذه الصدقة، ويعطينا الإمام سلام الله عليه ثلاث مواضع. لأن جاء رجل قال يا ابن رسول الله عندي صدقة، وكان الصدقة جيدة يعني عند هذا الرجل، في من أضعها؟ قال له الإمام سلام ضعها في عيالك. يعني إذا كان عندك أنت مال ومقتدر، أول من يستفيد من المال هم العيال، لكن الاستفادة شنو؟ الاستفادة النافعة مو الضارة. لا مو يشتري حق ابنه شيء ضره، لا، ارتكب حرام وقد آذى ابنه، مسؤول عن الله عند الله سبحانه وتعالى عن ابنه، الكل مسؤول عن رعيته، يعني بحيث لا يكون في العيال حاجة من ملبس، من مأكل، من مسكن، من مشاكل، مما أشارت إليه الأخبار والروايات في تفاصيل النفقة، لأن النفقة واجبة، وما ينفق أيضا حدده الشارع. ولذلك الإمام الصادق يرشد هنا، قال ضعها في عيالك، يعني بعد أنت ما يصير تتصدق وتعطي الفقراء وفي عيالك حاجة، لاحظ. قال لا، الحمد لله عيالي حاجتهم مكفية. قال له الإمام سلام الله عليه إذن ضعها في الأرحام الرحم، ثم قال لا صدق وذو رحم محتاج. نودي في المسجد فلوس، نودي جمعية ما يخالف، لكن قد يوجد في أرحامك خال، عم، عام، ابن عام، أرحامك اللي من أرحام نسب، أرحام سبب، الرحم السببية والرحم النسبية، أقاربنا إذا كان فيهم محتاج، يقول مولانا الصادق لا صدق وذو رحم محتاج. علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى، ولا يتحقق فينا المثل اللي يقول عين عذال، يسقي البعيد ويترك القريب. لاحظ أرحامنا. النوب الصدقة مو شرط أن يكون واحد منتف مثل ما نقول إحنا حتى نعطيها العشرة ريال. لا، إحنا قد يكون موظف لكن 2000 ريال شو يحطها عليه؟ يكفي؟ يكفي فواتير، يكفي مصاريف، يكفي أدوية، يكفي أجار شقة، يكفي يشتغل سكرتير، هذا وين يوديه؟ يعتبر محتاج، والمحتاج أيضا تجوز في حقه الصدقة. قد يقول هذا موظف، سألوا فلان لأنه ما عنده معرفة، يقول والله هذا موظف خلاص عنده ما تعطونه صدقة. لا، من قال له؟ محتاج، اللي عنده ما يكفيه، ما عنده لا يكفي، يصدق عليه الحاجة، إذن هو محتاج. قد يكون في أرحامنا محتاج، لكن أحسن علاج اللي ذكرناه العام أيضا، أحسن علاج لهذه المشكلة إحنا يكون عندنا مجلس أسرة، عندنا مجلس أسرة، الأسرة الفلانية عندها مجلس. يعني بعد مو معقول أسرة، يعني إحنا أسرنا في الأحساء مثلا كم بيكون عددهم؟ ملايين، آلاف، قبائل، أعدادهم محدودة، وبإمكاننا نكون هذا المجلس. جانب آخر، كل الأسرة بتكون فقراء، يعني فيها 3، 2، 4، إحنا الكم الموظف اللي عندنا خير ما نقدر نعين هؤلاء ونساعدهم في أمرهم. ما عنده سيارة نوفر له سيارة، ما يقدر يدفع أجار، ما يقدر يأجر نأجر له، وإحنا يكون نتكافل. هذا العمل المبارك، هذا العمل المقدس، هذا العمل الجليل، لا صدقة وذو رحم محتاج. أفضل حل لمسألة الفقراء من الأرحام اللي أنا قد ما أتمكن أعرفهم، إذا كانت الحمولة كبيرة يعالجها المجلس، أشكل لي مجموعة من الشباب، هؤلاء يعملون على، يقومون بعمل إحصائي، شوفون من هو الفقير في أسرتنا، من المحتاج، بيطلع 4، 3، يمكن يطلع 1، يمكن بعض الأسر ما فيها بعد فقراء، ما فيها محتاج. مع الأسف يجونا في المسجد من أسر أغنياء، أسرهم يعني أسر أغنياء معروفين في المجتمع بالثراء، وأبناء عمومتهم يدورون في المساجد يستعطون الناس. هذا يصير؟ يصير. الله عز وجل يسأل مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وخلونا نشوف في دقائق أيها الإخوة الكرام ماذا يترتب على الصدقة من أثر، خاصة في هذه الأيام، أيام كورونا، نحتاج إلى الصدقة، نحتاج إلى الصدقة لدفع البلاء، يستشفى بها المرضى ويستدفع بها البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ترد البلاء الذي أبرم إبراما. الصدقة إلها فاعلية كبيرة جدا، لا ندع الصدقة، هذه الصدقة المباركة أيها الإخوة الكرام. في عصر كورونا أو غير كورونا طبعا تستحب صدقة للنهار وصدقة لليل، يكون الإنسان يعد نفسه بأنه يتصدق للنهار ويتصدق لليل، أو يخرج الصدقة في أول النهار ويقصد مثلا 10 ريال، ويقصد 5 للنهار وخمسة ريال لليل مثلا. هذا عمل جيد. وخلونا نشوف آثار الصدقات التي رويت عن محمد وآل محمد. هذه الصدقة القليلة، ريالات أو مقدار من المال، شوف آثارها عند الله سبحانه وتعالى: تدفع البلاء المبرم، تداوي المريض، تمنع ميتة السوء. تعرف معنات ميتة السوء؟ يعني أن يموت الإنسان بحرق أو بحادث أو بمصيبة، أعوذ بالله. تجلب الرزق، تطيل العمر، تنوي الفقر، تزكي المال، تجلب البركة، تسهل الأمور، تجلب الخير، تطفئ غضب الرب، تطفئ حر القبور، واقية من النار، تقضي الدين. الله يربيها أو يربيها، الله يربي الصدقات يعني ينميها. حتى روي عن مولانا الصادق عليه السلام بأن المؤمن يأتي في يوم القيامة فيرى الصدقة كجبل أحد. جبل أحد أيضا كناية عن الحجم اللي هو أعظم عند الله عز وجل، فهو أكرم الأكرمين. تدفع 70 نوع من البلاء، تظل صاحبها في يوم القيامة، يكون يوم القيامة المؤمن في ظل صدقته كما روي عن رسول الله. طبعا هذا كل مضامين روايات، ما أقدر أنا أجيب 30 رواية أقراها، جبت مضامين الروايات حتى اختصار. المعلنة يعني الصدقة المعلنة تدفع 70 نوع من البلاء. خلوني أقف عند المعلنة، هذه الصدقة المعلنة تحتاج إلى تفصيل بسيط. التفت لي وصلي على محمد وآله. صدقة لليل وصدقة للنهار، وعندنا صدقة معلنة وصدقة سر، صدقة سرية في السر تكون صدقة السر. الصدقة المعلنة ما هي؟ والله قالوا يا جماعة هذا فقراء وكذا، يلا جمعوا لهم. قام واحد دفع مقدار من الصدقة، مقدار مالي كبير، والناس تسمع وترى، هذه صدقة معلنة. لكن هذه خطيرة إذا جاءت نيتها صح، أحسن من صدقة السر، أعظم من صدقة السر، إذا كان يقصد بها التشجيع على فعل الخير. ما أعلنها حتى يقول أوه والله فلان هذا عطى 1000 ريال ما شاء الله، حتى شنه هذا رياء بعد. إذا كان يقصد هذا المدح والثناء من الناس، تحصيل منفعة وجاه ومكانة في المجتمع، صارت رياء فوق بأن خسر المال يحصل إثم والعياذ بالله. ويقال للمرائي في يوم القيامة اذهب لمن كنت ترائيهم فليخرجوك من النار يدخلوك الجنة، ينفعك أحد؟ ما ينفع. ولذلك الصدقة المعلنة إذا كان يقصد منها تشجيع الناس على فعل الخير هذا شيء جيد، وأما صدقة السر التي لا يعلم بها إلا الله. واجبها القصة الجميلة في عهد مولانا الصادق، كيف أن الصدقة وإن كانت قليلة وإذا كانت بنية صادقة وسر تقوم بأمر عظيم. الإمام الصادق عليه السلام في حياته رجل في مسجد النبي يصلي فوقعت على رأسه شرفة، شرفة يعني مثل ما نقول إحنا بلكونة، طاحت على رأسه خلاص، الناس جاءوا يشيلون الثرى عن على النميت، وإذا به ما فيه ولا شيء إلا خدش بسيط فقط فوق حاجبه، جرح بسيط، عجبوا العالم. راحوا الإمام الصادق ابن الرسول هكذا كان، قال وين هذا الرجل؟ جابوه، قال له ماذا فعلت؟ قال والله ما فعلت شيء ابن رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى دفع عنك الموت، ما يصير تذكر ماذا فعلت. قال آه تذكرت الآن، أنا طالع من بيتي رأيت فقير وما كان في جيبي إلا درهم واحد، درهم، درهم واحد أقل عملة مالية في ذلك الوقت، درهم مثل ما نقول إحنا أقل عملة عندنا شنو القرش. يقول فأعطيتها إياه، رآك أحد؟ قال لا ما رآني أحد، ما علم بها إلا الله وكانت صادقة. قال إن الله دفع عنك الموت بدرهم، دفع عنه الموت بدرهم. أحيانا بعضهم يروح إلى أضخم مستشفى ويدفع آلاف عشان يتعالج، لاحظ، وأحيانا يمكن ريال إذا كان في محله وبنية صادقة وسر يدفع الموت، يدفع الموت. الصدقة السر طبعا المعلنة يعني الصدقة المعلنة تدفع 70 نوع من البلاء. صدقة السر تكفر الخطيئة. الصدقة الليلية يعني تكون لليل تطفئ غضب الرب، وأيضا تمحو الذنب العظيم، وأيضا تهون الحساب. صدقة النهار تثمر المال، تزيد في العمر، تذيب الخطيئة كما يذوب الملح في الماء. الصدقة أيضا تدفع 70 ميتة من ميتة السوء، أعاذنا الله وإياكم. طبعا ميتة السوء مرة تعرف على أنها أن يموت في حالة خطرة، وأحيانا ميتة السوء أن يموت على غير الإيمان والعياذ بالله، يعني يختم له خاتمة عاقبة سيئة، أعاذنا الله وإياكم. شوف الصدقة إيش كثر تعمل. تزيد الحسنة تضاعف إلى 10 أضعاف، الله عز وجل يضاعف الصدقة. تدفع الأعراض يعني الأخطار التي تعترض الإنسان في يومه، تعتبر قربا إلى الرب سبحانه وتعالى. تدفع البلاء الذي أبرم إبراما، تداوي المرضى، تمنع ميتة السوء، تجلب الرزق، تطيل العمر، تنفي الفقر، تزكي المال، تجلب البركة، تسهل الأمور، تجلب الخير، تطفئ غضب الرب، تطفئ حر القبور، وتقضي الدين، ثم أن الله يربيها. هذه بعض الآثار للصدقة المالية التي نتعاطاها مع الفقراء، نتعاطى بها مع الفقراء، مع المحتاج، مع الفقير، مع المسكين. لكن عندنا الأخبار تأتي وتوسع من مفهوم الصدقة على أن الصدقة ليست فقط تتوقف على هذا المال، هناك عمل آخر أيضا يعتبر صدقة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي يوم الأيام صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن الصدقة المالية، يعني اللي يتصدق بأمواله، وكان يتحدث عن ثواب هذه الصدقة. في واحد فقير موجود، قام قال يا رسول الله، وإحنا نحرم من هذا؟ يعني كون إحنا فقراء ولا عندنا نتصدق، يعني خلاص ما يندفع عنا البلاء؟ لا، قام شلون يعني نحرم من هذا الخير كله والبركة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم موسعا لمفهوم الصدقة، قال له بمعنى الخبر: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. قال: وإن لم يكن؟ قال: تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. قال: وإن لم يكن؟ قال: جلوسك في دارك مع أهلك تدخل عليهم السرور صدقة، بمعنى الرواية. وبعد ذاك سكت، لو أن بعد سأل كان النبي وسع أكثر، لكن الروايات أيضا وسعت وذكرت مصاديق أذكر منها البعض بأن الصدقة، هذا العنوان فقط لا يصدق فقط على الصدقة المالية المادية، إنما هناك صدقة معنوية، صدقة معنوية ترتبط بكل عمل معروف وبر. وخذ بعضها، يعني بعض العناوين التي ذكرتها الروايات: الصدقة المعنوية اللي من دون فلوس يعني وتعتبر صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، يعني تطق الباب على ولدك تقول له قم صل، هذه صدقة لأنك أمرت بمعروف، تقول له لا تفعل هذا الفعل المحرم، نهيته عن منكر صدقة. أو أي شخص آخر، تعليم العلم صدقة، كون إنسان عنده علم من العلوم يعلم الآخرين يعتبر صدقة عند الله سبحانه وتعالى. رد السلام صدقة، إماطة الأذى صدقة، إرشاد الرجل إلى الطريق صدقة. حتى شو واحد يسألك عن الطريق تقول له والله القرين في هذه الجهة، يعتبر صدقة عند الله سبحانه وتعالى. عيادة المريض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، يتصدق بها الإنسان على نفسه، يعني كف أذاه الإنسان البعيد عنكم عن الناس صدقة يتصدق بها على نفسه. كف اللسان صدقة، إذا واحد يكف لسانه عن الآخرين ما يؤذيهم بلسانه كالغيبة والشتيمة والسباب وما شاكل ذلك، صدقة يتصدق بها عن نفسه كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإرشاد بالرأي صدقة، يجي لك واحد يقول لك أنا ببني بيت وأنت بنيت وعندك معلومات، عطني معلوماتك صدقة. واحد يشتغل في دائرة حكومية مثلا في مثلا التكافل الاجتماعي أو في مثلا الضمان الاجتماعي، ويعرف بأنه يوجد للمواطنين حقوق والدولة تبذلها للمواطن، وهذا ساكت ولا يعلم الناس. يا أخي علم أخوانك، قل لهم ترى في خدمات، أن الأرملة تأخذ، وأن المطلقة تأخذ، وأن اليتيم يأخذ، وأن المريض يأخذ، تعطي الدولة إعانات، علم إخوانك، هذا يعتبر صدقة. أيضا تنصح بنصيحة، ترشده بإرشاد، تعلمه معلومة. وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانها أن تخدم في المجال خدمة واسعة وأعداد أكثر في وقت قصير، رسالة جماعية، رسالة جماعية لخدمة من الخدمات، صدقة، صدقة لوجه الله. وكل فرد ينتفع من هؤلاء الأفراد لو هن مليون، تعتبر عند الله مليون صدقة. شوف عاد انت احسب لي، الإنسان يعد لنفسه ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى. إصلاح ذات البين صدقة. واحد سيدة نفرح إحنا لما يجونا في العقود الزواجات نفرح، والله شكثر العقود هذا، ما يجي ربيع إلا تنهال العالم، كل يبغي يعقد مثلا زواج زين، وثاني نمر بعد كم شهر وراحوا كلهم المحكمة أغلبهم يطلقون مع شديد الأسف. انخفاض الوعي عند شبابنا، انخفاض الوعي عند بناتنا اتجاه الزواج وحقوقه والحكمة فيه وغير ذلك، ما عندهم هذا، بس ما شوف ما يناسب الذوق، ما يناسب، والنت دخل أيضا خرب حتى أذواق الناس وأفكارها وأفسد العالم، فهو اللي يشوف في النت يبي مثل، واللي تشوفه في النت تبغي مثل، وهكذا، وان هذا ما يناسب مواصفات النت. الله يسأل عن مواصفات القرآن والروايات، لاحظ للمواصفات الذوقية الشهوية النفسية، الله يسأل عن الدين والأخلاق والإيمان والتربية. هذا المعنى مو موجود عند كثير من أبنائنا، وتجي لك الطلاقات، مع أن هذا مو موضوعنا، لكن إرشاد يعني تقديم النصيحة وإصلاح ذات البين، بحيث بأنك تصلح هذه المشكلة بين هذين الاثنين وتنور أفكارهم، تقول ترى هكذا الحقوق الزوجية، هكذا التعامل، هكذا النظرة يجب أن تكون، يعتبر صدقة عند الله. وكل عمل أثر عظيم، ميزان عظيم، يكون أيضا الصدقة فيه عظيمة. الكلمة الطيبة صدقة. البعيد عنكم بعضهم حتى ما يحسن الكلمة الطيبة، تعاملنا احنا لابد يكون في كلمات طيبة، كلمات تودد للآخرين. الخطوات إلى المسجد صدقة. كل منفعة أو معروف يعد عند الله صدقة. السؤال الأخير والذي به نختم، هل يترتب على هالأعمال أيضا ما يترتب على الصدقة المادية، الصدقة المالية؟ يستشفى بها المرضى وتدفع البلاء. كنت أنا سألت آية الله الشيخ الهاجري، قال لا يبعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتصدقين. وكان الأئمة عليهم السلام يكثر من الصدقة، كان مولانا الحسين يعطي على قدر المعرفة. واحد علم طفل من أطفال الفاتحة، أعطاه ملء فمه درة أحجار كريمة، قالوا ليش دعوة يا ابن الرسول؟ قال هذه الفاتحة. جاء الإمام سلام الله عليه، جاء واحد سأله، الإمام الحسين جاء واحد سأله، قال المحتاج كذا كذا، قال أنا أسألك، قال أمثلك يسأل مثلي يا ابن الرسول؟ قال نعم، لأن المعروف على قدر المعرفة. سأله وشاف الإمام عارف فأغدق عليه بالأموال، أعطاه فأرضاه. كانوا يتعاملون بالصدقة وخصوصا صدقة السر. مولانا السجاد وجدوا آثار على ظهره لأنه كان يحمل الجراب لصدقة السر سلام الله عليه، يطرق أبواب الفقراء. والإمام الكاظم سلام الله عليه كان يعرف بالصرر، صرر الصادق، صرر الكاظم، دنانير يتصدقون بها على الفقهاء، على الفقراء سرا. وهلم جر أئمتنا عليهم السلام ديدنهم الصدقة، ديدنهم المعروف، بل الإمام علي أوقف كل المزارع اللي عنده والعيون صدقة لوجه الله تعالى، يتقرب بذلك إلى الله. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه لما كان من المتصدقين، من المصلين، من العابدين، وكان إمام من الأئمة الطاهرين، ختم الله له بالشهادة. فها هو مولانا الحسين في طريقه إلى كربلاء، حتى اعترضهم الحر بن يزيد الرياحي، وضايق الحر حسينا عليه السلام، فقال الحر للحسين عليه السلام خذ حل نصف بيني وبينك يا ابن رسول الله، لأن أنا علي عين من عبيد الله بن زياد، وأمرني أن أضيق عليك، أقبض عليك يعني. فقال الإمام الحسين لا أتبعك، فقال الحر لا أدعك، ارتفعت الأصوات، قال الحر خذ حل نصف بيني وبينك يا ابن رسول الله، لا طريق رجعك إلى الحجاز ولا طريق يدخلك إلى الكوفة. قال من يعرف الطريق على غير الجاد؟ تقدم الطرماح الطائي قال أنا يا ابن رسول الله قد خذ بزمام الناقة وحدو حدوا لينا. فعلا هذه الأبيات التي تعودنا نسمعها في كل عام، أخذ بزمام الناقة مشى بين يدي الإمام سلام الله عليه وجعل يحدو بهذا الحداء، لأنه تروعت قلوب العلويات لما دخلت الخيل بين المحامل، والعقيلة تخاف على أخي الحسين. يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر، بخير ركبان وخير سافر. يا مالك النفع معي والضر، أيد حسينا سيدي بالناس. ما بين الحسين كذلك إذ وقف جواده فسأل عن هذه الأرض فقيل كربلا، قال كرب وبلا خيم، إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ها هنا يقتل الرجال، ها هنا تحرق الخيام، ها هنا أذبح من الوريد إلى الوريد. ألا من مناد وحسينا، العقيل زينب نادت وأخاه وحسينا، تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين، قللها يا ماي العين كلها نقلبت علينا، قل له حمل ضعونك وسدر للوطن بينا، قالها ما يخلوني والله أرد بضعوني، ونيتهم يذبحوني ولازم ما تشوفيني، وشيبي يخضب من الدم. ألا من مناد وحسينا، والأكبر على الأرض مطروح عيونك لازم تشوفه، وجاسم على الترب مرمي بدال العرس والحوف، وخوك على النهر مرمي يما مقطع جفوفه. ألا من مناد وعباسا، بعد يا شاعر يا اخت الشمر لو شفتيه بعد ولا تحاجين، يتربع على صدري صح ونادي حسين، نادى تجال وصو ابن قابضين ترحل، وقابضين على الغابراتنا، بينما الصبط بأهليهم جدا في المسير، وإذا الهاتف ينعى. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى اقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك جميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلاة.